الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جناته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جنازة من جنازات الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة أكثر الناس إيمانا، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم أولئك هم المؤمنون حقا. الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا عز وجل ذكر في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة اللي في يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيشهد جنازة الصحابة من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة قال هل هنا من آل فلان أحد، بعد ما خلص الصلاة هل هنا من آل فلان أحد، فسكت الناس هل هنا من آل فلان أحد، سكت الناس هل هنا من آل فلان أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا من آل فلان أحد، والله ما أردت إلا الخير. فقام رجل من آله وقال أنا من آله يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم محبوس عن الجنة في دين كان عليه. صحابي واحد من أهل الجنة، خير الناس اللي مشت على الأرض، أفضل الناس على وجه عرفهم التاريخ كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصحابي ده محبوس عن الجنة بسبب انه في يوم من الايام استدان دين معين وللأسف ما ردش هذا الدين ومات قبل ما يرد هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية قبل ما يصلي صلاة جنازة يسأل حد يا جماعة عليه دين لحد، هل الرجل اللي مات ده عليه دين لحد؟ فلو كان مات وعليه دين كان النبي لا يصلي عليه، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الجزئية، جزئية أموال الناس وقد إيه أموال الناس عند ربنا عز وجل محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام داخل السوق فوجد صحابي بيبيع يعني معز صغيرة، فبيقول من يشتريها بدرهمين؟ فقال رجل أنا أشتريها بدرهم، فقال لا والله لا أبيعها إلا بدرهمين. فقال الرجل إذن لن أشتري، فولى الرجل فنادى صاحب هذه البضاعة وقال تعال خذها بدرهم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى كفيه على الأخرى وقال باع آخرته بدنياه، لأنه قال له في يوم من الأيام والله ما باعها باتنين درهم، وبعد كده باعها بدرهم، وبعد كده باعها بدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما يقول عبد الله بن جعفر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شيعنا جنازة في المكان الذي توضع فيه الجنازة لصلاة الجنازة أي عند القبور، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين يديه ورفع رأسه إلى السماء ثم وضعه في الأرض ثم رفعه إلى السماء ثم وضعه في الأرض ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قال عبد الله بن جعفر ففرقنا وخفنا وفزعنا حتى إننا ما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في اليوم التالي، فقلنا يا رسول الله يعني بالأمس ما هذا التشديد الذي نزل عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نزل هذا التشديد في الدين، نزل هذا التشديد في الدين، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم قاتل في سبيل الله حتى قتل والله ما دخل عفوا قاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله حتى قتل ثم أحياه الله، فقاتل في سبيل الله ثم قتل، ما دخل الجنة في دينه، ما هيخش الجنة أبدا طول ما عليه دين من الديون. يقول أبو رافع رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر عند بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم ثم ينحدر لصلاة المغرب في مسجده. قال أبو رافع فبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مررنا بالبقيع، فقال صلى الله عليه وسلم أف لك أف لك أف لك، قال فكبر ذلك في ذرعي أنا خفت جدا فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي. قلت أحدث حدث يا رسول الله؟ فقال وما ذاك يا أبا رافع؟ قال قلت يا رسول الله أف لك 3 مرات؟ قال لا، ولكن فلان بعثته ساعيا على بني فلان، أي أن النبي بعث رجلا ليجمع الزكاة من بني فلان، فغل هذا الرجل نمرة. الرجل ده سرق من فلوس الزكاة نمرة، يعني زي عباية كده، فدرع مثلها من نار في قبره، فمررت عليه فقلت له أف لك. سبحان الله، كل ده يا أخوات في مجموعة أموال ممكن تكون بسيطة أو يسيرة أخذها بعض الناس وهم لا يشعرون أن دي عقبة كبيرة جدا من عقبات اللي بتقابل أي إنسان ملتزم في الطريق. يا أحباب الكرام، المال الحرام وإن كان قليل هو عقب من أشد العقبات. اسمعوها مني كويس، كل عقبة بتقابلنا في الطريق ممكن تعقنا على الطريق، إلا عقبة المال الحرام. عقبة المال الحرام ما بتوقفناش على الطريق لأن في عقبة قدامنا، ولكن ده بترجعنا كتير جدا 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 من حيث لا ندري ومن حيث لا نشعر. أحباب الكرام، اوعوا في يوم من الأيام مما يتعلق بمسألة المال لابد أنه يكون قدام عينينا دايما، حريصين جدا جدا جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا المال: فإنه عار ونار على صاحبه في الدنيا والآخرة، عار ونار على صاحبه في الدنيا والآخرة. علشان كده أنا كل ما أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي في مسألة المال بالذات، النبي كان عنده يعني خوف غير طبيعي من قضايا المال. لازم يأكل من الحرام، وإيديه لا تمتد إلا على الشيء، عفوا، لا يمتد إلا للحلال، ولا يأكل إلا الحلال، وإيديه لا تمتد إلا الحلال. ولو في يوم من الأيام النبي شك، مجرد شك إن في حاجة حرام دخلت البيت، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف ينام، لأنه عارف إن المال الحرام عقب على الطريق. روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حديثا يقول فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما ذات يوم فوجد تمرة تحت جنبه. النبي لقى تمرة تحت جنبه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. النبي لقى تمرة على السرير في البيت بتاعه فأخذها فأكلها. قال عبد الله بن عمرو: ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتدور من آخر الليل وفزع في ذلك إلى أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم قعد طول الليل الآن يقوم ويقعد ويدخل ويخرج، والآن وخايف ومرعوب، ويصحي زوجاته، كانت فيه تمر على السرير، من اللي جاب التمرة دي؟ صح النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كلهن، الكل صحى. ليه؟ مش علشان قيام ليل، ده علشان النبي أكل تمرة، وبعد ما أكلها النبي قال ما هي ممكن تكون من تمر الصدقة، وربنا عز وجل حرم على النبي صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه يقول: إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها، إنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة. هو حد جاب لكم النهاردة من تمر الصدقة شيء؟ إيه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مفزوع طول الليل، ما نمش صلى الله عليه وسلم علشان تمرة، ما نمش النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل علشان تمرة. النبي خاف، ظن ان هي ممكن تكون من تمر الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الصدقة، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم من الأيام يجيئه غلامه بشيء فيأكله، فيقول الغلام: أتدري ما هو؟ إني قد تكهنت في الجاهلية لإنسان. قال: فخدعته فلقيني فأعطاني ذلك. فهذا الذي أكلته يا أبا بكر، اللي أنت أكلته ده مال كنت تكهنت به زمان أيام الجاهلية. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه حتى ظننت أن نفسه ستخرج مع قيئه. الراجل فضل يتقيأ، وإحنا قلنا أبو بكر هيموت رضي الله عنه، عارفين قد إيه المال الحرام ممكن والعياذ بالله يفسد قلب الإنسان، ويفسد دنيا الإنسان، ويفسد قبر الإنسان، ويفسد آخرة الإنسان. ثم قال في رواية: والله، ده كلام أبو بكر الصديق، قال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. اللهم إني أعتذ إليك مما حملت العروق وخلطت الأمعاء. يا رب أنا أعتذر إليك، التمرة اللي أنا أكلتها خلاص أنا طلعتها، بس ممكن في لحظة من اللحظات يكون جزء منها اترسب في الدم، اترسب في العروق، اترسب في الأمعاء. قال: اللهم إني أعتذر إليك، اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالطت الأمعاء. وشرب عمر رضي الله عنه، شرب عمر رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ أنت جبت اللبن ده منين؟ فقال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها. فأدخل عمر رضي الله عنه يده فاستقى ما شرب من لبن رضي الله عنه. الحسن بن عرفة رحمه الله يقول: قال لي ابن المبارك: استعرت ذات يوم، ابن المبارك سافر إلى الشام لطلب العلم، فهو في الشام استعار ألم من واحد زميله، خد ألم، استلف ألم من واحد زميله، استعرت قلما بأرض الشام، فلما وصلت إلى مرو دي في 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 إيران، مرو في إيران، تخيلوا خد الشام كده، خد بقى فلسطين وسوريا والأردن وعد على العراق، ومن العراق عد على إيران. فلما وصلوا مرو رضي الله عنه قال: فبينما أنا أنظر في إلى متاعي فوجدت القلم، فوجدت القلم. فعاد ابن المبارك إلى الشام حتى يرد القلم إلى صاحبه. متخيلين أحباب الكرام قد إيه كانوا متوقعين وعارفين إن المال الحرام عافاني الله وإياكم يفسد على العبد دنيته ويفسد على العبد آخرته. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: لرد دانق من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. لرد دانق، الدانق اللي هو الدينار 12 درهم، يعني الدينار 12 درهم، الدرهم بقى 10 دانق، الدرهم 10 دانق، يعني ده شيء ولا حاجة أصلا، يعني ده شيء أصلا ولا حاجة. ومع ذلك سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: أنت لو في يوم من الأيام دخل بيتك قرش حرام أنت رضيته، ده أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من أن تنفق 100,000 في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت. أنا عارف كويس جدا ما فيش لقمة دخلت جوفي إلا وأنا أعلم جاية منين وطريقها إزاي وجاية من حلال ولا جاية من حرام. سبحان الله. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب600,000 درهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. وروي عن امرأة صالحة، وروي عن امرأة صالحة أنه قد أتاها نعي زوجها وهي تعجن العجين، كانت عملت جابت العجين وعجنت العجين وعملته أكل وهتاكل منه. متخيلين؟ يعني هي عجنت العجين وحطته في الفرن، طلعت العيش هتاكل العيش، ده فلوس زوجها، ده فلوس زوجها. سبحان الله. فلما علمت بموت زوجها رفعت يدها عن هذا الطعام وقالت: طعام قد صار لنا فيه شريك. الطعام ده ما عادش بقى أكلنا خالص إلا ما استأذن أولادي واستأذن الورثة إن أنا ممكن في يوم من الأيام أكل من هذا العيش. متخيلين أحباب الكرام، سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عرفوا قد إيه إن المال الحرام ممكن يكون كارثة من الكوارث اللي تدمر عليهم دنيتهم وتدمر عليهم أخرتهم. فكان ده هو حالهم العجيب في التعامل مع المال، حالهم العجيب في التعامل مع المال. قرنوا الأحوال اللي أنا ذكرتها لكم الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة التابعين، أتباع التابعين، ومن الرجال والنساء إزاي كانوا بيتعاملوا، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء أمن حلال كسب أم من حرام. طيب تعالوا مع بعض نتعرف على بعض الصور المتعلقة والعياذ بالله بالأموال المحرمة حتى نجنب أنفسنا منها، حتى نجنب أنفسنا منها. الصورة الأولى، ودي صورة أنا هبدأ بيها لأن هي منتشرة شوية بين الناس، ما يتعلق أحباب الكرام بالديون، ما يتعلق أحباب الكرام بالديون، وبخاصة أخواتنا البنات بقى، ربنا يا رب يحفظهم، اللي تاخد من صاحبتها من جارتها حلة، أو تاخد من جارتها مش عارف كان عندها عزومة فواخدة شوية معالق وشوية سكاكين، واخدة من صاحبتها ايه وخدت منها ايه، والحاجات دي كلها اتنست وبمرور الايام نسينا ان دي ديون كان لابد ان هي ترد. زمان ايام الجامعة، ايام ما كنا مثلا بناخد من صاحبي ده مبلغ ومن ده مبلغ على سبيل الدين، وانا ما بردش الاموال دي، من اوائل الامور اخواننا واخواتنا اللي النبي حذر منها فيما يتعلق بمسائل الأموال المحرمة ما يتعلق بالديون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. ربنا سبحانه وتعالى أيها الناس أمنكم بالإيمان، أمنكم بالإسلام، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. فربنا عز وجل أمن علينا ودان الأمان بالإيمان. فالنبي قال لنا اوعوا في يوم من الأيام بقى تنزعوا الأمان عنكم في الدنيا والآخرة. قالوا: بأي شيء يا رسول الله؟ قال: في الدين. قال: الدين. الدين سبب خوف الإنسان في الدنيا وخوف الإنسان وهلع الإنسان في الآخرة. وعند ابن ماجة من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه دين أو درهم يقضى يوم القيامة من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. ياريت الشباب اللي بيشتري من البقال اللي جنب البيت أسلمعهوش فكة النهاردة، طب يبقى عليك، طب أنا هعديها بكرة وبكرة نسينا. لا، أنا هكتب عندي على المفكرة اللي موجود على التليفون إن أنا علي لفلان مبلغ معين من المال، وعلي لفلان مبلغ معين، علشان ما انساش، لأن النسيان كارثة ومصيبة ممكن والعياذ بالله تضيع الإنسان، تضيع الإنسان وتهلك عليه الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل تدين دينا، أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه إلا لقي الله يوم القيامة سارق. اللي يستدين دين وهو مجمع من جواه إنه مش هيرد هذا الدين يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سارق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. يبقى أول حاجة إخواننا وأخواتنا، الديون حتى وإن كانت بسيطة، الديون حتى وإن كانت بسيطة لابد أن الديون دي تتكتب وتتسجل كده علشان ما ننساش، لأن نسيانها ممكن يعمل في يوم من الأيام كارثة من الكوارث، ممكن يعمل في يوم من الأيام كارثة من الكوارث. فأول حاجة عندنا النهاردة إحنا محتاجين ما يتعلق بمسائل الديون ناخد بالنا منها علشان ما يحصلش للإنسان مشكلة عند قبره. طيب الحاجة التانية، المسألة التانية من المسائل المتعلقة بالمال الحرام، الربا والعياذ بالله، الربا والعياذ بالله اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه في القرآن. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي بيأكل مال حرام، اللي بيستقرض والعياذ بالله بالقروض الربوية وياخد أموال ربوية، ناخد بالنا الربا ما بتحلش مشكلة أحباب الكرام. والله العظيم وأنا مثلا رايح أسجل في القناة ولا حاجة، نعدي مثلا على طريق المحور فتلاقي إيه؟ قرض السيارة، قرض الزواج، قرض التعليم، قدر مش قرض إيه؟ قرض إيه؟ سبحان الله، مجاهرة بالربا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. يجي لي شاب من الشباب يقول لي: ممكن أشتغل في بنك؟ أقول له: يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى إذا حرم بابا من أبواب الحرام حرم الباب وكل من يشارك في هذا الباب. النبي ما حرمش الربا على اللي بياخد أو بيدي، ولكن اللي بياخد واللي بيدي والكاتب والشاهد كل دول داخلين والعياذ بالله في اللعنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخوات، وياريت نركز في الحديثين دول، قال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. عفاني الله وإياكم، الربا 73 باب بعضها فوق بعض في الإثم والعياذ بالله، أقل وزر فيها، أقل وزر فيها مثل أن ينكح الرجل أمه. بيجي لنا دايما في الجمعية أم كانت بتجوز بنتها فاستقدت قرض من هنا وقرض من هنا وقرض من هنا، وبعد شوية البنت اتجوزت، لا ده البنت اتطلقت وقاعدة مع أمها، والأم ترفع عليها قواضي علشان مش قادرة تسد الديون اللي عليها، الأم اتحبست، فما كانش جواز، ده كانت كارثة نزلت على البيت. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا أخوانا وأخواتنا، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم، درهم واحد يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد عند الله سبحانه وتعالى من 36 زنية، من 36 زنية. وده استدل بيه أهل العلم على إن خطر الربا أسوأ عند الله عز وجل من خطر الزنا. ده درهم واحد من الربا بيساوي 36 مرة فحشة والعياذ بالله. يعني فبالكم بقى باللي استحلوا آلاف مؤلفة من الأموال الربوية، عافان الله وإياكم. وما أوروبا أخواننا وأخواتنا منا ببعيد، أوروبا الآن بتنهار اقتصاديا، كل ده علشان حاجة واحدة بس، علشان تعاملت بالربا، عافان الله وإياكم. يبقى الصورة الثانية من الصور المتعلقة بالمال الحرام هو ما يتعلق بأكل الربا. الصورة الثالثة، ودي صورة منتشرة يريد كلنا نقضى عليها إخواننا وأخواتنا، وده من المال الذي لا يبارك الله فيه لأصحابه، وللأسف إحنا اللي أوجدنا هذه الصورة في مجتمعنا، المتسولين اللي في الشوارع، اللي تلاقي يعني أنا والله أشوف، أنا في مرة كنت في أحد الصيدليات الكبيرة في المنصورة بشتري دواء معين، ففوجئت إن في واحدة داخلة للصيدلية على الراجل اللي قاعد على اللي هو بيسموه إيه اللي بتاع الفلوس ده، فبتديله 400 جنيه جنيهات ونصاص فضية، ده شغل اليوم. تخيلوا في اليوم 400 جنيه، 400 جنيه في 30 يعني 12000 جنيه شهريا، 12000 جنيه شهريا الكاشير، 12000 جنيه شهريا دي تاخدها بقى والعياذ بالله يشربوا بها المخدرات، ويشربوا بها مش عارف ايه، ويجيبوا بها ايه وايه 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 وايه، كل ده من اموال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصورة، صورة السؤال والانسان عنده ما يكفيه وما يغنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، هو بيسأل الناس عشان يزود فلوسه، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو فليستكثر، فليستقل أو فليستكثر. وفي حديث حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر، فكأنما يأكل الجمر. اللي بيسأل هو مش فقير وهو مش محتاج، فكأنما يأكل الجمر والعياذ بالله. الصورة الرابعة من الصور للأسف بنلاقيها في مجتمعاتنا هو ما يتعلق بالموظفين أو بعض الموظفين اللي بيأكلوا أموال الدولة، ويأكلوا يعني بيأكلوا من أمور الدولة كثير جدا. واحد ربنا عز وجل جعله مثلا في مؤسسة بترعى أراضي الدولة، ياخد هو هذه الأراضي لنفسه، أو يستفيد من أموال المشروع ده، أو يستفيد من الأمور المتعلقة بأموال المسلمين. دي كارثة من الكوارث. إن هو مثلا يكون مدرس في مدرسة، أيام الامتحانات بعد ما الامتحانات تخلص تلاقيه واخد كمية أوراق من اللي هي الفلوسكاب والكلام ده، وواخدها لبيته عشان الأولاد يذاكروا فيها. الأوراق دي مش بتاعت أولادك، دي بتاعت أولاد المسلمين في المدارس. ما ينفعش نحن ناخد حاجة زي كده. إن المؤسسة يكون فيها ماكن التصوير علشان تصور حاجات للشغل، للوظيفة الحكومية دي، للأماكن الحكومية دي، هو ياخدها يصور بها مستلزمات أولاده أو حاجات زي كده. إن الإنسان يستفيد من الأموال اللي مجمعولة للمسلمين يستفيد بها استفادة شخصية. وأنا عايز أركز إخواننا وأخواتنا، الله يبارك فيكم، الناس اللي شغالين في أماكن حكومية، اللي جايبين بويلر في قلب المكان الحكومي أو الوظيفة بتاعتهم، وبيستغلوا الكهرباء بتاعت المكان بتاعهم، وبعد كده يستغل الكهرباء عشان هو يشرب شاي وقهوة وحاجات من كده. زي ما حد أخونا محمد بيقول دلوقتي، تلاقي ضابط شرطة ومستغل البوكس بتاعه في توصيل أولاده وتوصيل زوجاته، هذا حرام شرعا، هو يأثم أمام الله سبحانه وتعالى. ده ضلال مبين. واحد شركة من الشركات تلاقيه مثلا إيه، الشركة دي فيها عربيات كتير جدا، فتلاقي السواقين ياخدوا العربيات دي مثلا بفلوس، أو ياخدوها مثلا يأجروها للناس بفلوس أو حاجات زي كده. ده كله لا يجوز أصلا، دي كلها حرام، دي حاجات للمسلمين، خدمة للمسلمين، مش للخدمات الشخصية. إن أنا النهاردة عشان مدير في شركة كبيرة أخلي كل اللي تحتية بيشتغلوا حاجات خاصة ليا أنا، مش حاجات خاصة بالشغل. دي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها، ودي اللي بتسمى عندنا في الشرع بما يتعلق بالغلول، بما يتعلق بالغلول هو ما يأخذه الولاة والحكام والموظفون من أموال المسلمين بغير وجه حق، هو الذي قال الله عز وجل في شأنه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا. أفتكر لن أنسى أبدا، لن أنسى أبدا والله يا إخواننا وأخواتنا، وإحنا في الثانوي، وإحنا في الثانوي كان يجي النهاردة مدرس أو مثلا بتوع النشاطات الطلابية يقولوا لنا مثلا إحنا هندهن الفصول، يقولوا لنا مثلا إيه روحوا لفلان الفلاني هنجيب من عنده البوية أو الدهانات والكلام ده، والدهان يبقى مثلا التكلفة بتاعت الدهانات اللي هنشتريها بألف جنيه، يقول خلاص بس هو عارف فيطلع لنا فاتورة بألف وخمسمائة جنيه وياخد هو 500 جنيه، ده غلول، ده غلول. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة، فهو غال يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فهو غلول. لاحظنا أخواننا وأخواتنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه الصور علشان يبينها للصحابة حتى لا يقعوا فيها، حتى لا يقعوا فيها. كذلك أيضا من الصور التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها، ما يتعلق بغش الناس والتدليس عليهم في المعاملات وغير ذلك. للأسف للأسف أنزل النهاردة عايز أشتري مثلا فانوس للعربية، فانوس كهرباء للعربية، فأفاجأ مثلا أنزل للراجل أقول له أنا عايز فانوس جديد للعربية، يقول لي عايز ياباني ولا كوري، أقول له لا العربية كوري فأنا عايز حاجة كوري ويريد تكون أصلي، يقول لي بص والله يا شيخ أصلي، بص ما تدورش بقى بعد كده. فطيب الكوري ده بكام؟ يقول والله في كوري مثلا بمية جنيه وفي كوري مثلا ب120 جنيه، أقول له لا هات يا ب120 جنيه. وبعد الهيصة دي كلها أفاجأ إن اللي ادهوني أصلا ادهوني حاجة صيني وما هياش كوري أصلا، وضحك علي وغشني في مثل هذه الأمور، ضحك علي وغشني في مثل هذه الأمور. أنا رايح أطلب الحاجة اللي هي الأصلي فيديني الكوبي بتاعها اللي هو التقليد بتاعها. تلاقي مثلا البنت بتجهز مثلا راح تشتري مثلا خلاط براون من عند شركة محترمة معروفة، البراون ده ألماني فعايزة تجيب الماركة الألمانية الحاجة النظيفة اللي تعيش، فتفاجأ مكتوب عليها ميدن جيرمان، وبعد شوية ما ترجع البيت تفاجأ ان ميدن جيرمان دي كان عبارة عن بدج ورقة ملزوقة، بعد ما تشيلها تلاقي مكتوب تحتها ميدن شاينا. ده غش وتدليس على الناس، غش وتدليس وكذب على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يبيع طعاما، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على صبر الطعام زي قفص طعام كده، فأدخل النبي يده فيه فنالت أصابعه بللا، لقى اللي تحت المية أصابته وفي بعض عفونة أو بايز كده، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. تروح ما شاء الله تشتري مثلا الفاكهة تلاقي ما شاء الله البياع بيديك الحاجة اللي على الوش، ويدوبك بس في أول ما تروح بيتك تلاقي النص اللي على الوش بقى حاجة كويسة والنص التحتاني شيء بايظ وسيء للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، والمكر والخداع في النار. ده غش وتدليس وتزوير على الناس، غش وتدليس وتزوير على الناس، وده من المال الحرام اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. من صور المال الحرام أيضا للأسف اللي بنشوفها في كتير من الناس اللي بتظن إن هي بتعمل خير، ما يتعلق بأكل أموال الأيتام والضعفاء وغير ذلك. أنا رايح النهاردة جمعية خيرية أكل مال اليتيم، أنا رايح جمعية خيرية بدفع مبلغ معين لليتيم، فأنا أفاجأ مثلا إن مال اليتيم ده راح مثلا لمساعدة أسر فقيرة. يا جماعة أنا بديل اليتيم، فيقول لك لا. طب يا جماعة أنا قلت لكم ده المال يتيم، هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن أنا أعطيك فلوس في الجمعية الخيرية عشان تطلعها الأيتام، أنت قضيت بها ديون على الناس. مال اليتيم يروح لليتيم، مال اليتيم يروح لليتيم. وقال صلى الله عليه وسلم وآتوا اليتامى أموالهم، وقال الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. من الأمور أيضا المنتشرة في الأموال المحرمة والعياذ بالله هو منع الميراث الشرعي عن بعض الورثة، منع الميراث الشرعي عن بعض الورثة. قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عما يتعلق مسألة الفرائض، قال الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وبعد ما ربنا عز وجل أنهى الآيات المتعلقة بأحكام المواريث الشرعية وإعطاء كل وارث نصيبه الشرعي، قال ربنا تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ربنا يقول لنا الكلام ده علشان الرجالة اللي يمنعوا البنات من الميراث الشرعي، الرجالة اللي ما يدوش البنات ميراثهم الشرعي في الأموال، الرجالة اللي يقعد في بيت والده وما يديش للبنات ميراثهم الشرعي من البيت وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يقول ان ده تعدي لحدود الله، ان ده تعدي لحدود الله. من المسائل ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها بقى، ودي مسألة للمتزوجين، اللي في يوم من الايام واحد تزوج وقال ان زوجتي لها مني صداق مبلغ كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك يأكل هذا الصداق ولا يعطيه لامرأته، يأكل هذا الصداق ولا يعطيه لامرأته. قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على صداق، مؤخر صداق، من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان، وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان. كذلك أيضا من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وأكثر علماءنا من الحديث عنها ما يتعلق بالغصب، ما يتعلق بالغصب وهو أكل أموال الناس بالقوة والاعتماد عليها. وده كان مشهور زمان في الأراضي، قال صلى الله عليه وسلم ألا من غصب شبرا من أرض ظلم في يوم من الأيام من أرض حد أو أخذ أرض حد بغير وجه حق. ولكن أنا أرى أن الغصب في زماننا له صور كتيرة جدا، صور متنوعة جدا. منها مثلا كنا في مشكلة من المشكلات، الزوج عامل مشاكل جامدة جدا ويضرب ويشتم ويهين ويؤذي والكلام ده كله، وبعد كده خلاص احنا وصلنا لمرحلة الطلاق، تطلق لا ده هي تفضل كده عبد عندي، عفوا كلبة عندي، تتضرب وتتهان وتتأذى ويتعمل فيها اللي ما يتعملش لحد ما هي اللي تطلب الطلاق علشان ما يبقاش لها عندي جنيه، علشان ما تاخدش جنيه. ليه؟ ده اسمه غصب، ده اسمه غصب، انك تؤذيها وتعضل المرأة يعني تمسكها ظلما وعدوانا عشان بعد كده يبقى الوضع. وبعد كده تلاقي في مراحل الطلاق يروح يغير كالون الشقة وياخد العفش يغيره ويرمي زوجته وهو يتجوز على عفشها، على عفشها، وياخد لبسها ويبهدلها آخر بهدلة. وبعد كده سبحان الله، سبحان الله، نسأل الله عز وجل السلامة، البنت يا عيني قاعدة في البيت مسكينة بتجري ورا المحاكم اللي تتمرمط فيها 4-5-6 سنين وهو متمتع بأموال هذه المرأة، متمتع بأموال هذه المرأة، لا صداء أعطاه لها ولا عفشها إداه لها ولا شيء خالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده من الغصب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه من غصب أرضا ظلما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان. اللي يؤذي زوجته في يوم من الأيام ويعضلها ويمسكها ضرارا حتى لا يعني علشان تفتدي منه بصداقته، تقول مش عايزة منك حاجة طلقني، ده والعياذ بالله ده من الغصب، ده من الغصب والعياذ بالله. للأسف بيقع فيه كثير من الناس إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. دي بعض الصور التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إذا قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى هنكمل هنكمل ما يتعلق بالصور المتعلقة بالمال الحرام، وهنختم بأسباب الوقوع، وقوع الناس في الأموال الحرام وكيفية التوبة من المال الحرام. اللهم لك الحمد. أصل الثلاث دروس دول، درس المرة اللي فاتت، درس ده والدرس اللي جاي، دي كانت خطبة الحمد لله، احنا الحمد لله يعني حد من أهل الخير طبعها، وإن شاء الله هنحاول نرفعها كده بالإسكانر لأخونا الدكتور محمد رفعت إن شاء الله، بحيث تبقى موجودة معاكم، ونعمل فيها امتحان إن شاء الله بعد ما نخلص. هنعمل فيها امتحان بعد ما نخلص. هو الرسالة اسمها فالنار أولى به، الرسالة اسمها فالنار أولى به. إن شاء الله هنرفع لكم نسخة وورد، ونرفع لكم نسخة بي دي اف، بحيث إن شاء الله نذاكرها ونعمل عليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى امتحان، وتكون إن شاء الله بإذن الله في جوائز قيمة للي يكونوا في الأوائل بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواننا وأخواتنا، وأعتذر والله عن الدرس الماضي، ولكن والله كان لشدة المرض. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشفيني وأن يشفي ابنتي رقية وابني عمر وسائر مرضى المسلمين. وإن شاء الله يعني أنا أعتذر عن المرة اللي فاتت، وبإذن الله الدرس الجاي نختم ونعمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ليكم امتحان وجوائز بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا إخواننا وأخواتنا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالأدب تنال مع دور تبي، عش حياة العلماء.